ازدادوا علما بالله عز وجل. لك يا إخوان أكرمكم الله، اتركوا القيل والقال، اتركوا ذهب فلان وجاء علان وقال وقيل. يا إخواننا زيادة العلم تنير الإنسان، تقربه من الرحمن. زيادة العلم تقوي الصلة بينك وبين الله. كلما ازداد المرء علما ازداد إيمانا وقوة، يزداد علما بالتوحيد بصفات الله عز وجل. من أعظم الأمور التي تزيد في الإيمان في باب العلم علم التفسير، وهو العلم المهمل لدى جماهير المسلمين حتى في مؤتمراتهم للأسف الشديد، إلا من رحم الله. إنك إن تحضر مؤتمر تسمع المحاضرة التالية: الفكر الإسلامي في الفكر الغربي، تصارع الفكر. أما تجد درس في التفسير، أنا أتصور لو يعني وكل أبو بكر الصديق أو عمر أو إمام مالك أو حنيفة وكلوا بمثل هذه المحاضرة لفشلوا، ما يعرفون ماذا يقولون. يقولون ماذا تقولون؟ أنا ما نفهم هذا، نفهم هذا القرآن وهذه السنة وهذه الخرابيط والفلسفات، ما ندري ماذا تثمر، ماذا تفعلون أنتم؟ أنتم عقلاء؟ صدقوني في أحد المؤتمرات قرأت 7 مواضيع محاضرة، صدقوني ما فهمت العنوان، ما فهمت العنوان. ماذا سيقول المحاضر سوى اللف والدوران والكلام والإنشاء؟ مؤتمر يعقد على 3 أيام 4 أيام لا تشم فيه راحة التفسير، ثم يسهرون إلى منتصف الليل، ثم ينامون عن صلاة الفجر، ثم يظنون أنهم يدعون إلى الإسلام. يا سبحان الله، والله درس في التفسير يغذيك أسبوعا كاملا، كيف إذا كان درس التفسير كل يوم ب10 آيات 5 آيات يوضح للمسلمين أمر دينهم، يوضح للمسلمين أمر دينهم. تفسير عندما تقف في ثنايا الآيات الله أكبر، تعيش في ظل وارف من القرآن الكريم، تزداد عندك الروح المعنوية العظيمة، تزداد الروح العظيمة زيادا عظيما، تتعلق بكلام ربك. أي شيء وأي أمر أعظم من كلام الله عز وجل؟ تسمعون بالإمام ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام العظيم الذي اهتم بالكتاب والسنة. قرأت له عبارة في منذ برهة قصيرة يقول فيها: ندمت على كل وقت لم أتمعن فيه كتاب الله. ابن تيمية يقول هذا الكلام، فما هو حالنا؟ ندم على كل وقت لم يتأمل فيها كتاب الله عز وجل. كيف لا يزيد الإيمان وأنت تتتبع هذه الآيات الطيبة، هذه الآيات العظيمة التي تشحن النفس دون أن تشعر وتزيد في إيمانك دون أن تشعر. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. علم. وبالمناسبة بعد العلم قراءة القرآن، نفس قراءة القرآن وسماع القرآن، ألا ترى هذا الخشوع والطمأنينة التي تحل بالمسلم إذا سمع القرآن؟ دخل أحد المحافظين في إحدى المدن في مؤتمر لنا، كان القارئ يقرأ القرآن وكان الحضور بالمئات في قاعة للبلدية كبيرة، فصعق، وجد الناس يطرقون رؤوسهم، هذا يبكي وهذا يخشع وهذا يرتشب، يرتجف يلده، والقارئ يقرأ تلك الآيات العظيمة. فهذا الموقف وقف، قال: أدخل أم لا؟ قيل له: ادخل. حتى رؤية تأثره، هو تأثر، جلس لما رأى المسلمين بهذا الخشوع. القرآن له تأثير في القلوب في النفوس، لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز يومه دون أن يقرأ حزبه. تمعن، اقرأ حزبك وتمعن في آيات فقط قليلة لترى ما وراءها من الحكم البالغة. أضرب لكم مثالا في واقعنا حتى لا نكون ممن يتكلم في غير الواقع. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. النقطة الأولى، وقد مكروا مكرهم، هذا كما تعلمون تكرار الفعل، نفس اللفظ للتأكيد، وقد للتوكيد، حبكوا مخططاتهم وأحكموا خططهم في الأقبية السرية بعيدا عن المسلمين. وقد مكروا مكرهم، تتمت الآية بدون عند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني هذا المكر شديد قوي محكم، لأن قواعده الكذب والافتراء والأساليب الغير شرعية وإباحة ما حرم الله وأذى المؤمنين. لكن لما يسمع الإنسان وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يمكن يخاف الإنسان الجبال تزول فما بال الإنسان، لكن الله قطع السياق. انظر إلى التأمل في القرآن الكريم، ولكن الله قطع السياق وقال في السياق قطع وعند الله مكرهم. أتدرون ما معنى وعند الله مكرهم؟ أي أن مكرهم لم يخفى على الله وأنه بيده، إن شاء أمضى وإن شاء رده عليهم. يعني كأن الله يقول انتبهوا ولا تخافوا، بيد الله مكرهم وهو مطلع عليه. وقد وضح هذا في آية جميلة، قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستطيعون أن يستخفوا من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهذه الواو يقول العلماء واو حالية، أي وهو معهم حال كونهم يمكرون، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. انظر إلى هذا التأمل والجمع بين الآيات. ولذلك قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كل الخطط والله يردها الله عز وجل في وجوههم، لكن متى؟ إن تصبروا وتتقوا. ونحن لا نصبر ولا نتقي إلا من رحم الله منا. عودا إلى ما بدأنا، ما هو الذي يقوي الإيمان؟ هذا الوازع الواعظ، العلم، القرآن الكريم، ثالث كثرة العبادات. كلما ازداد المؤمن عبادة ازداد إيمانا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان، وفي حديث آخر: والصيام جنة. في أول الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ثم قال بعد أن ذكر التسبيح والتهليل: والصلاة نور. وسمعتم الحديث الذي ذكرناه، وهو قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت إلي، تقرب من الرحمن، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذا هو الحفظ، هذا تقوية الواعظ، هذا الحفظ توقيت الواعظ، يحفظك من أن تدخل تكشف الستار، تكثر من العبادات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني كنت حافظا لسمعه وبصره، كنت حافظا لسمعه وبصره. وإذا حفظنا الله عز وجل وقانا مزالق الشيطان وفتح باب المحرمات. العلم لا تترك محاضرة ولو كانت مكررة على أسماعي. القرآن، العبادات، يقول عليه الصلاة والسلام صيام 3 أيام من الشهر تذهب وحر الصدر وسخ الصدر، تجمع في وسخ، ما تغسل الصحون والقلب يغسل. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. تزيد الإيمان، تمسح الخطايا، وسخ الصدر، إلى غير ذلك من الأمور، زيادة العبادات. الأمر الثالث مصاحبة الإخوان، من أعظم ما يزيد الإيمان ويحفظك من الانزلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية عندما تكون وحدك. فإذا أبيت البقاء في هذه البلاد فإذا أبيت إلا البقاء في هذه البلاد فاصحب الطيبين، لا تنفرد بنفسك. عندي ولد تخرج من الثانوية، قال أريد أن أدرس طب مهندسة في ديار الغرب، وأنت تعرفني، فهو يصلي ويحفظ القرآن. قال لي أدرس وأنا أعاهدك ألا أخرج من المركز الإسلامي، وأنت تعرف أحسن مركز خذني. ثم قال لي أتخاف علي؟ قلت لا والله يا ابني لا أخاف عليك، أخاف على أبيك، أخاف علي، خايف على أبيك. لن صحبة الإخوان تقيك مصارع السوء، مصارع الشهوات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، تحفظون الحديث، الجليس يعينك إعانة عظيمة وقوية على الصالحات ويقيك الطالحات. فلنكن في تأمل من هذا. النقطة الأخيرة في مجلسنا هذا وليس هو موضوعنا، كيف يزيد الإيمان؟ التفكر في ملكوت الله عز وجل. خلوا الأوراق عندكم كلها بعدين تجمعوا. سرح النظر في السماء والأرض، انظر في ملكوت الله، فكر كيف ثار هذا الخلق، فكر في ما خلق الله، كيف تسير هذه الشمس على مسار ملايين السنين دون أن تنحرف، كيف تتحرك هذه الأرض، كيف يدور هذا القمر، كيف يكون تقويما، إيش سمو رزنامة أو إيش، يومية في السماء ولا يتعب ولا يكل. وإذا قرأت معه القرآن فهمت السر في ذلك. قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكر من خلق هذه التفاحة وهذا العنب، كيف جعل الله يؤكل فتتلذذ به ثم تقبله المعدة والأمعاء وينتص
ثم يأخذ المادة النافعة ويطرح الطالحة. من الذي وظف هذه الأمعاء؟ أنت يا مسكين، أنت تشرف على أمعائك، والدليل على ذلك لا تخطئ أحيانا فلا تغسل يديك فيصيبك ما يصيبك وقد تموت من هذا. من الذي كون هذا الغذاء بما يناسب هذه المعدة؟ ثم تأتي الأمعاء لتمتص، ثم يذهب كل معدن وكل عنصر يذهب إلى ما يناسبه، فالدماغ يتغذى بكذا والكبد بكذا والدم بكذا، حتى الدم يتغذى وإلى غير ذلك. ثم تأمل في السماوات والأرض وما فيها، تأمل هذه النباتات. قال تعالى: أفلا ينظر الإنسان إلى طعامه؟ يا سبحان الله، ألا نستشعر هذا النداء الرحيم من الرب الرحيم، وهو يثير في النفس كوامن التفكير ليزداد المسلم بذلك إيمانا؟ هذا الرب على عظمته وجبروته ولو شاء أن يأخذ الأرض ومن عليها فعل، وهو الذي يقول أفلا ينظر بهذا التساؤل. ألا يتساءل الإنسان كيف خلق الله هذه الأمور؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ ما تفكر في هذا؟ أعميت بصرك وأغلقت فؤادك وعطلت دماغك؟ أفلا ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، يسقى بماء واحد، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وزيتونا ونخلا وعنبا وقضبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا إلى غير ذلك. ما تفكر؟ ما تتأمل؟ أين بصرك الذي وهبه الله لك؟ أين عقلك الذي منحه الله لك؟ يا سبحان الله. ثم تأمل في هذه الحيوانات، كيف خلق الله هذه النملة والبعوضة؟ كيف خلقها وهي تسير بعقل وتتغذى بطعام يناسبها؟ هل رأيتم نملة تأكل رملا؟ هل رأيتم نملة تأكل بلاستيك؟ لو جعلنا لنملة حبة قمح من البلاستيك يخدع بها الولد الصغير، والله ولا تخدع النملة وتمر عليها مرار الكرام، لأن عندها آلة اختبار أعظم من آلة اختبار الولد. ضع حبوب من بلاستيك مثل الشوكولاتة أمام ابنك عمره 3 سنوات، ماذا يفعل؟ يأكلها. وضعها أمام نملة تمر عليها ولا تلتفت إليها ولا تقف عندها، تمر عليها مرور الكرام وتمشي وابنك يأكلها. أين هذا العقل؟ ما هذا الخلق العجيب في هذا العقل وهي ترى طريقها وترجع في طريقها؟ وأما هذه النحلة فتمشي يقال 5 كيلو متر وأكثر، الله أكبر، في فضاء لا تعرف ناطحة ساعة ولا إشارة مرور ولا العمارة الطويلة. احنا الآن ضيعنا في تلبرخ، ضيعوا الشباب، ما أعرفوا المركز، حتى الله عز وجل ساق لنا سيارة، السيارة الأخوة، وكنا لا ندري ألو أين أنتم، أين وين ذهبتم، وما ندري أي جاء الله ساق سيارة أخوانه ومشينا وراها، والنحلة تمشي 5 كيلومتر بدون نظام مرور وبدون ضرائب وبدون مخالفات وترجع إلى عشها. الله أكبر، سبحان الخالق. يقول الشاعر في هذه المناسبة: يا من يرى مد البعوض جناحها، هذه زيادة العلم والتأمل في ملكوت الله. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي،
جناح البعوض شفاف ويراها الله من فوق سبع سماوات. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها، ورى في قراءة رواية، ويرى نياط المخ، والمخ في تلك العظام النحل، عظم البعوضة وفيها مخ. يأمرها ارفعي رجلك نزلي رجلك، هل رأيتم بعوضة تقرس حجرا؟ هل رأيتم بعوضة تقرس خشبا؟ تبقى على مسافة طويلة وتطلع على الشقة عندك سابع دور، تصل هناك وتنتظر فتحة في الشباك وتدخل إلى غرفة النوم، ما تروح على مكان ثاني عند غرفة، فتشرب من دمك ليريك الله ضعفك، ولربما كان فيها ملاريا تقتلك، ثم ما إن تهرب إلا وتحس بالحرام قد ترك الباب مفتوحا. سبحان الله. يقول العلماء أن البعوضة، ولاحظوها، عندما تقف على الجلد تبخ مادة بنج مخدر حتى لا تشعر أثناء الوخزة، لأنه إذا وقفت وغرست ستحس فتقتلها وهي تغرز. فهذه قال الحكة من دخول البنج دخول للدم، فهو يصيبك الحكة لا من أثر اللدغة. ثم العجيب، يعني والله العظيم قد لا يصدق، ما هذا الخرطوم الذي معها؟ يدخل ويمص الدم حتى تمتلئ وتشبع وأنت غافل تماما، ثم تسلم عليك سلام وتمشي. من الذي خلق هذه؟ العجيب هذا الخرطوم القوي، يعني خرق الجلد ودخل فيه ثم أخرجت طعامها. من الذي دلها أن طعامك هنا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يا سبحان الله، أنا لنا أن نزداد إيمانا بالتفكير في ملكوت الله. يختلف المسلمون على أمور والله ما تجلب أحيانا، ويظنونها بعضهم يظنها في العقيدة ما تجلب إلا ضياع الأوقات. هل الملائكة أفضل أو البشر؟ تأمل بما خلق الله ودعك عنك هذه المسائل التي لا نفع فيها. خمسة أمور تزيد الإيمان: العلم، القرآن، إيش الثالثة؟ العبادات، الرابعة ذكروني، مصاحبة الأخيار، خمسة تفكر. أنا أريد أقتصر على خمسة، لكن لابد أذكر مسألة ذكرتها الآن مهمة جدا، ذكر الله وأنت في السيارة. سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تثبتك تزيد إيمانك. لا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا، انتهى الوقت ونحن في وسط الحديث، فإذا أذنت لي الإدارة بأربع دقائق خمسة أختم المحاضرة فقط. أنا ما كنت أظن انتهى الوقت. أسمعكم حديث واحد فقط في ذكر الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق فضة صدق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، خير من الجهاد النفلي. جهاد الفتح خير منه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله أكثر من ذكر الله بالقلب واللسان وفي الأعمال. وعلى السور داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، إنك إن تفتحه تلجه تتورط. وآخر شيء في الدقائق الباقية، وأما الداعي في أول الصراط في أول الإسلام فهو كتاب الله. ماذا يقول؟ يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تعوجوا، يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تعوجوا. كتاب الله عز وجل يدعو إلى أمرين أو ثلاث في هذا الحديث. أول مسألة سلوك سبيل الاستقامة، لأن أول الحديث يقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما فاستقم كما أمرت. قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا انتهى الإسلام. بس انتهى عند من؟ عند العقلاء، عند المخلصين، عند الصادقين، بدون محاضرات عن الفكر. قل آمنت بالله ثم استقم، أسلك سبيل الاستقامة وسدد أقوالك وأصلح أعمالك وأحسن نيتك، فتلقى ربك في أحسن صورة ووجه. الأمر الثاني الذي دعا إليه كتاب الله، الأول الدخول في الاستقامة في الدين، الأمر الثاني الذي دعا إليه كتاب الله ألا نعوج، ألا نعوج في تفرقنا في انحرافاتنا وفي أعمالنا وفي مسالكنا وفي شهواتنا، لا نعوج إطلاقا. سمعتم إلى الإمام وهو يقرأ هذه الآية الطيبة العطرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لا يصلح لكم أعمالكم. هو الذي يصلحها، بس أنت اتق الله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأمر الثالث الذي يدعو إليه القرآن هو وحدة الكلمة ووحدة الصف ووحدة الراية. كيف نختلف وربنا واحد؟ كيف نختلف ورسولنا واحد وكتابنا واحد وديننا واحد وقبلتنا واحد وصحابتنا واحد؟ كيف نختلف؟ أما أنا للمسلمين أن ينظروا إلى هذا الأمر الخطير وهو التفرق؟ إنما أوتينا من عدونا، إنما أوتينا بعدونا من قبل تفرقنا وضعف إيماننا، ولم نؤت من قبل قوته وعتاده، معاذ الله. كلا والله، والله لم يغلبنا العدو بجيشه، وهذا الرب يسمعنا. لم يغلبنا العدو بقوته وجبروته، وإنما غلبنا بتقصيرنا بحق ربنا وإشرافنا في أمرنا، فانتصر بعدته. ليس هي الأصل، لكن ما في عدة تقابله، لا عدة كونية ولا عدة إيمانية. فخرقنا من ضعفنا، ضعف إيماننا، من جهلنا، من تفرقنا، ودخل إلى ساحتنا، والمسلمون مشغولون بخلافاتهم. من المسلمين من أشهر على المسلمين سلاح التكفير، ومنهم من أشهر عليهم سلاح التجريح، صباحه مساءه لا هم له في هذه الحياة، مبتدع ضال. وهو منهج التكفير والتبديع منهج واحد، منهج التبديع والتضليل منهج واحد، بس فراغات شيل التكفير حط بدل التبديع. ما تركوا عالما، ما تركوا داعية، حولوا الخطأ الخطأ إلى ضلال. والتخطئة إذا خطأ أحد العلماء آخر حولوا إلى طعن، هذا يطعن. لم يفرقوا بين التخطئة والطعن، ومعظم أقوالهم وأفعالهم بلا دليل ولا تثبت. والله ليس لهم من التثبت ناقة ولا جمل، ما لهم لا ناقة ولا جمل في التثبت. هل هذا وضع يرضي الله عز وجل؟ تركوا الضالين المتفق على ضلالهم كالأحمدية والقاديانية و هؤلاء أصحاب الطرق التي الذين أضلوا العباد تركوهم وجاءوا إلى مساجد المسلمين. الأهل السنة، وليس أهل السنة فقط، خلاص أهل السنة ليلهم نهارهم صباحهم مساءهم، في فمه سكين وفي يده سكين وفي رجله سكين، يجرح كيفما تحرك. هذا هكذا أمرنا الله، هكذا أمرنا الله. إني أختم، وأنا وعدت أن لا أطيل، أختمها بما يدعو إليه كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، إلى آخر الآية. إن الله عز وجل يأمرنا بوحدة الكلمة ووحدة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي هذا عظة لكل مسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذا المجلس، وأن لا نقوم إلا ونحن مغفور لنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن يسدد أقوالنا، وأن يصلح نياتنا، ويسدد أعمالنا، وأن يغفر لنا ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، وأن يغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الظالمين حيثما حلوا وارتحلوا. أنا أفضل أن تكون الأسئلة بعد العشاء حتى لا نظلم الناس. هذا ليس، لا يجوز شرعا أن نؤخر الإخوة عن هذا، فإن هذه الأسئلة تطول. فبعد الصلاة من شاء جلس، وهذا من حدود الله، هذا من حدود الله. نصلي، هذا حد من حدود الله واجب، وهذا. أما نؤخر الناس من أجل نفل فهذا لا يجوز، وهذه تجربة عملية. يعني نقف عند حدود الله، نصلي ثم بعد ذلك. صلى الله وسلم على نبينا.